قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة الثانية من سورة الأنفال، صفحة رقم 178. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نداء من الله لا يفقهه ويتبعه ويسايع فيه إلا من صدق الله وآمن به. لذلك جاء الخطاب موجها لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا حضرتم صف القتال بينكم وبين أهل الكفر فاثبتوا، لا تفروا وتتركوا أصحابكم، لا تجبنوا أمام عدوكم وتولوهم ظهوركم وتهربوا، فيصول عدوكم ويجول وينتصر وتعلو كلمة الكفر. قال الله تعالى في سورة الأنفال كما سيأتي معنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في جهاد عدو الله ورسوله لا ينفعنا سوى الإقدام والثبات، إلا الشجاعة والتضحيات، أما الوهن والضعف الجبن الخوف ليست للمؤمنين، هذه ليست للمؤمنين الذين رباهم القرآن، لا تليق بهم بحال، وإن كان عدوهم أكثر عددا وعتادا. الزحف في الأصل يكون عن طريق وضع الصدر والبطن على الأرض، ولكن المقصود به هنا سير المجاهدين لقتال المشركين وإعلاء راية الإسلام. الجيش المسلم يسير باحتراس ويقظة وترصد، خاصة إذا اقترب من عدوه كأنه يزحف إليه، وكذلك نراه يسير ببطء لكثرة عدده فكأنه يزحف. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. التولي يوم الزحف بدون مسوغ شرعي معتبر من المحرمات العظام، من كبائر الذنوب. ولذلك ذكر أهل العلم أن حضور الصف من الأحوال التي يكون الجهاد فيها فرض عين، يعني من حضر صف القتال وبدأت المعركة فليس له الفرار، فإن المقام مقام نصرة للدين، ومقام عون للمجاهدين الصامدين، ومقام دفاع عن العرض والأرض والنفس والولد. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأخرج أحمد بسند فيه كلام عن أبي المثنى العبدي قال: سمعت السدوسية رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، قال: فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، أو أن محمد عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، هكذا يقول، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما. والصراحة قال: الجهاد والصدقة، ما بطيق الجهاد وما بطيق الصدقة. بيقول هذا الصحابي رضي الله عنه: فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت، أو جشعت نفسي، جشعت يعني خافت، يعني جزعت، فأخاف إن حضرت تلك، يعني إن حضرت المعركة، جشعت نفسي، خافت وكرهت الموت، فلذلك أنا صعب أبايعك على الجهاد. ثم قال: والصدقة أيضا ما ببايعك على الصدقة، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود. الذود القطيع من الإبل بين 13، يعني هو بقول 10، هن رسل أهلي. الرسل يعني القوت، الطعام. هن رسل أهلي وحمولتهم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده قال هي قال النبي اسمعوا اسمعوا قال صلى الله عليه وسلم فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا؟ قال الصحابي قلت يا رسول الله أنا أبايعك. قال فبايعته عليهن كلهن. الله أكبر، كبيرة من الكبائر، تولي يوم الزحف كبيرة، كبيرة تحتاج إلى توبة نصوح، إلى رجوع صادق إلى الله ليغفرها. قد عاتب الله تعالى أهل أحد لما انكشفوا وتولوا عن أرض المعركة ثم عفى عن معصيتهم هذه وتجاوز، ذلك في قوله سبحانه في سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وفي سورة التوبة في غزوة حنين لما ولوا مدبرين رحمهم الله تاب عليهم، هاي كبيرة بدها رحمة وبدها توبة. في سورة التوبة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اقرأوا تتمة الآيات تجدون كيف أن الله عفى عنهم. أقول صحيح أن الآية جاءت في معرض قتال أعداء الله وحضور الصف، صحيح أنها تتكلم عن ميدان الأسنة والسلاح والرماح، ولكن المتأمل في جهاد أعداء الله يجده أوسع من ذلك وأعم، وأن ثمة ميادين في جهادهم لا نستغني عنها، بل هي من الإعداد الذي أمرنا ربنا به في معركتنا مع الكفر، هي من معركة الوعي التي نحتاجها لترجع هيبة الجهاد في القلوب، وليفقه الجيل الذي نعمل على تربيته واجبه العظيم في تحقيق مراد الله من قتال أهل الكفر وكسر شوكتهم في الأرض كل الأرض. بطريقة أخرى، إلى كل مرابط على ثغر من ثغور العلم والدعوة، إلى كل مشرف على تربية جيل القرآن في البيوت والمساجد والمدارس والمراكز وغيرها، لا تفروا من ميدان استعملكم ربي فيه واصطفاكم له، لا تتولوا مدبرين لكثرة المعوقات، الأمة تبتلى في زحفها نحو عزها، وميدانكم ميدان الأنبياء وورثتهم، إياكم أن تتركوا أهل الفسق والفجور والظلم يصولون في البلاد ويجولون ويضلون العباد ويفسدون، فصنيعهم لا يأتي بخير بل هو الشر كله، إياكم أن تركنوا للظلمة وأعوانهم وأذنابهم وأذيالهم، فإنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال الله تعالى في تتمة الآيات ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أذن الله للمجاهدين في أرض المعركة أن يولي أحدهم جيش المشركين دبره ويفر في حالتين اثنتين، الأولى أن يكون متحرفا لقتال، يعني يفر من أمام عدوه مكيدة له، يوهم أنه قد خاف منه وانهزم فيغريه باتباعه ويتبع عدوه، ثم إذا أخذه إلى حيث يريد انقض عليه قتله. ومن ذلك أن يهرب من مكان ضيق ليتبعه العدو إلى مكان واسع أسهل للقتال، هذا من مكايد الحرب، فنون القتال، من مصلحة الحرب، متحرف للقتال لا وزر فيه لا حرمة. حالة ثانية أن يكون متحيزا إلى فئة، أي يفر من فئة من الجيش إلى فئة أخرى يكونون أحوج إليه، أو أنه يحتاجهم هو ليمنعوه ويقوى بهم. بطريقة أخرى أن ينحرف في الجيش المسلم من جهة إلى جهة ليكون أقوى على القتال وأنفع في النكاية في العدو. وردت آثار عن الصحابة تدل على جواز أن يتحيزوا إلى غير الجيش إذا قامت أسباب ذلك، يعني يلتجئوا مثلا إلى بلد من البلدان قريب إذا كان ذلك أنفع لهم، منقذا من هلكتهم جميعا مثلا. من ذلك أيضا ما لو كان في سرية هذا المجاهد، والسرية هذه عددها قليل وجيش العدو كثير كثير، فيفر إلى أميره أو إمامه ليتقوى بهم، يطلب الإعانة. أخرج أحمد أبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية في سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، يعني هربوا فروا. يقول: وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا خلاص، يعني ننام ونقوم الصبح ونمشي في الناس عادي ما حدا يشوفنا. ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرجنا، أو خرج علينا، وقال: من القوم؟ قال: قلنا: نحن الفرارون. قال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئتكم. العكارون يعني أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون علي، وأنا فئتكم، أنا ملجأكم وناصركم، أنا الجماعة التي تكون من وراء الجيش يلتجئ إليها الجيش إن وقع فيهم الهزيمة، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده، يطمئنهم صلى الله عليه وسلم بأنه ملجأهم وناصرهم، وأن فرارهم إليه مما أجازه الشرع وأباح. هذا التولي لا يقصد أصحابه أن يستريحوا من القتال، أن يتركوه وأن يأمنوا على أنفسهم وكفى، ولكنهم يفعلونه قاصدين الأنفع في قتال العدو والإيقاع به وتحقيق الاستعلاء الأمثل عليه. فإذا كان الفرار من غير هذين السببين فقد رجع صاحبه بغضب الله وسخطه كما في ختام الآية، وكان مرجعه ومنقلبه وداره جهنم التي هي دار المجرمين، فإنه ظن أنه بهربه من ميدان الجهاد يكون قد نجا من الهلاك. نسي أن النجاة إنما تكون بالعتق من النار. استطرادا في بيان بعض المسائل المتعلقة بالتولي يوم الزحف، يقول أهل العلم: إذا كان جيش الكفار ضعف جيش المسلمين وجب الثبات وحرم الفرار، فإن كانوا أكثر من الضعف يجوز للمسلمين الفرار، وإن كان الأولى لهم الثبات، وإن كان الصبر أفضل وأحسن. وسيأتي مزيد بيان لذلك في تفسير السورة، سورة الأنفال، عند قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ويقول أهل العلم: إذا عجز المجاهد بمرض أو إصابة بليغة فله الانصراف، ولا يكون ذلك فرارا. وكذلك إذا ذهب منه سلاح، ومنهم من حرم الفرار إذا بلغ عدد جيش المسلمين 12,000، وإن زاد الكفار على مثليهم، وهو قول المالكية وبعض الحنفية، مستدلين بحديث في إسناده انقطاع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولن يغلب 12,000 من قلة. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.